الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن ألفت النظر إلى أنني عندما أدخل المسجد كثير من الإخوة يقومون ربما بنية فصح الطريق، ولكن أن ألفت النظر إلى أن هذا الأمر يتحول شيئا فشيئا إلى قيام بالتعظيم، وهذا ما لا أحبه، وأرجو أن يعني نتعاون ونتساعد على رفض هذا الشيء وعلى أن نسد هذه الذريعة. الإخوان يكونوا مشكورين إذا فتحوا الطريق بشيء من التأخر وهم جالسون، هذا جيد، ولكن القيام هذا شيء أكرهه وأرجو أن لا يقول لأحد. نعم، حتى وإن كان القصد ليس تعظيما وإنما هو فصح الطريق، لكن شيئا فشيئا يتحول. نعم، أمامي سؤالان يتعلقان بدرس الماضي. يقول واحد الإخوة: إذا عصى المسلم ربه فندم فتاب ثم عصى مرة ثانية وثالثة وكرر ذلك، فهل تصح توبته أم إنه كان يضحك على نفسه؟ وما حكمه في الشرع؟ وما هي التوبة النصوحة؟ كأن أخوانكم معنا في دروس الماضي كل هذا أجب عنه. قلنا لو أن الإنسان عصى الله مليون مرة ثم تاب إلى الله، فالله عز وجل لا يقبل توبته. وإذا عصى الله الإنسان اليوم، فعصى الله الإنسان اليوم فتاب، فعصاه ثانية ثم تاب، عصاه ثالثة ثم تاب، كل توبة تمحو المعصية السابقة. شرحنا ذلك، قلنا هذا، ولكن يشترط لهذا، وأعيد أيضا الكلام الذي ذكرته، شرط واحد: أن يكون هذا التائب وهو يتوب عن معصيته لا يدني هذه العودة، بل هو عازم على أنه لن يعود أبدا وهو صادق في عزمه، ثم يفاجأ بضعف نفسي لم يكن يقدره ولم يكن قد وضعه نصب عينيه، لم يستطع أن يستقيم على ما عاهد الله عز وجل عليه، ارتكب معصية أخرى، نفس المعصية أو معصية ثانية، هذه معصية جديدة تحتاج إلى توبة جديدة، لكن من الذي كأنما يضحك على الله عز وجل؟ لكن الذي يقول: كلما عصيت الله سأتوب، ثم أعصيه في اليوم الثاني ثم أتوب، ثم أعصيه في اليوم الثالث فأتوب، نفس الإنسان يعني يرى الأقدار في طريقه، نعم، وهو عازم على أن يقود مخاطف الأقدار، وفي نفس الوقت يقول: كلما تقدر ثوبي غسلته وأعود ثانية إلى هذا الأمر. هذا هو الضحك على الله. أما من قصد وعزم على أن لا يعود ثم عاد رغما عن أنف إرادته السابقة لضعف يتصف به هذا الإنسان، فهي معصية جديدة تحتاج إلى توبة جديدة. يقول ما حكم المسلم الذي يموت وهو مرتكب لمعصيته؟ أثناء ارتكاب المعصية مات. إذا كنا لا نعلم أنه في ارتكابه لهذه المعصية يستبيحها، إذا كنا لا نعلم ذلك ونعلم أنه في أصله مسلم، فإن الحكم الشرعي باتفاق ما عدا الخوارج مسلم، وإن مات على معصيته. أثناء شربه الخمر مات، أثناء ارتكابه الزنا مثلا مات، ونحن لا نعلم أنه يستبيح هذا العمل. إذن الأصل أنه مسلم وعاصم، ولم يقل أحد من الناس بأنه إن مات في هذه اللحظة يموت كافرا، إلا الخوارج، لأنهم يقولون إن المعاصي أو المعاصي الكبيرة تزج صاحبها في الكفر. السؤال الثالث: لا علاقة له بدرسنا، ونحن قلنا نعتذر عن الإجابة عن أسئلة لا علاقة لها بدرسنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولم يملا اخاه الا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث رواه الشيخان، فهو متفق عليه، ورواه ايضا ابو داود، ورواه ايضا الامام احمد، ورواه كثيرون، وروي بالفاظ متقاربه. فروي: لو ان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى اليه واديا بدلا من واديا، ولو كان له واديان لابتغى اليه ثالث، ولا يملا جوف بدلا من فم، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. الروايه التي اعتمدها الامام النووي رحمه الله وهي رواية الشيخين هكذا: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث مروي من حديث ابن عباس وأنس وجابر وغيره، فهو حديث له طرق الى كثيرين من الصحابة، كلهم يرونه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ان ابن ادم مفطور على حب الله، فهو بطبعه حريص على جمع المال، لا من اجل الاستفادة منه لحاجاته واسباب معايشه فقط، بل بسبب الطبع الركب في كيانه، وهو مجرد حب المال والحرص عليه بذاته. ولذلك فحتى لو كان لواحد من الناس واد من ذهب، واد ملئ هذا الوادي ذهبا، فإن هذا الإنسان يتمنى لو كان له إلى جانب هذا الوادي لا واد واحدا فقط، بل يتمنى لو كان له الى جانبه واديان اخران، يعني يصير ثلاثة اودية، مع انه لا لو كان هدفه من وراء جمع المال تحقيق حاجاته لكان عليه ان يقتنع باقل من هذا القدر بكثير، لان قدرا يسيرا من المال يسد حاجات الانسان وبكرامه وبراحه ورفاهيه. ولكن الانسان من شانه ان يتعلق قلبه بحب المال، فهو حريص بطبعه على المال بذات المال، حريص على جمع المال وامتلاكه من اجل عين الامتلاك ذاته، لا من اجل ان يجعل من المال وسيلة الى تحقيق بعض من رغائبه وحاجاته. وهذا المعنى الذي ينبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الا شرحا وبيانا لكلام الله عز وجل في مثل قوله سبحانه: وانه لحب الخير لشديد. والخير هنا كما قال المفسرون المال الدنيا، انه اي الانسان لحب الخير لشديد، هذا شأنه. وهو ايضا المراد بقوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، نقل شيء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا هذا شيء جبل عليه الإنسان. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ فم ابن آدم، وفي رواية: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا كلام عظيم وأسلوب بلاغي سامي رائع جدا. هذه الجملة تنهي عن أن الإنسان يظل تواقا إلى المال، ويظل متعشقا لجمعه، ولن تنقطع هذه الطبيعة منه إلا بعد أن يرحل من هذه الدنيا، إلا بعد أن يفاجئه الموت. فإذا مات فإن شيئا واحدا عندئذ يقطع دابر حرصه لهذا وينهي تعشقه للمال هو انتقاله من الدنيا وتغير هذا الطبع الإنساني الذي كان كامنا بين جوانحه. إذا قوله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف أو فم ابن آدم إلا التراب، المراد التراب كناية عن الموت، لأن الإنسان متى يمتلئ فمه ترابا؟ عند الموت، عندما يدفن ويوسد في قبره، عندئذ يمتلئ فمه ترابا. فبامتلاء فم الانسان من تراب الموت ينفض يده من ذهب الدنيا. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: الانسان من شأنه ان لا يتأثر من عبرة اي مذكر، من تذكرة اي منبه، من عبرة اي كلام في القرآن أو حديث من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن حرصه على المال أقوى من سلطان كل هذه المذكرات، إلا شيئا واحدا سلطانه أقوى من سلطان هذا الحب، هو سلطان الموت. الموت هو الذي يكشف للإنسان عن خطئه فيما كان يسعى وراءه، وعن خطله وعن انحرافه فيما قد أمضى حياته فيه. فكأن العباد كلها أعجل عن أن تؤثر في كيان الإنسان ما يؤثره في كيانه الوقت. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أحدنا يسأل، طيب الباري عز وجل لماذا جعل من طبع الإنسان حب الناس؟ لماذا درس الحرص على جمع المال في قلبه؟ ألم يكن أيسر للإنسان وهو يسعى في طريق مرضاة ربه أن لا يكون قلبه منصرفا إلى حب المال؟ يعني كأن هذا الكلام يوحي بأن الله عز وجل يحرج ثم يأمر. يقول: وإنه لحب الخير لشديد، وفي الوقت ذاته يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، حتى إذا وصل إلى آخر الآية قال: ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب إذا كانت هذه الأشياء متاع الحياة الدنيا، فقد يكون قائلا: يا رب، لماذا غرست في قلبي حب هذا المتاع؟ الجواب عن هذا السؤال الباري سبحانه وتعالى أقام الإنسان في هذه الأرض من أجل القيام بمهام شرحها في كتابه، وزادها شرحا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه المهام لا يمكن للإنسان أن ينهض بها نهوضا تاما إلا إن استعان بالله. وأقولها باختصار، وسبق أن ذكرت هذا الكلام مفصلا في مناسبات كثيرة مرت. لا يمكن للإنسان أن ينهض بهذه المهام إلا بوسائل عدة، منها استخدام المال. ولا يتاح للإنسان أن يستخدم المال إلا إذا جعل الله في قلبه شعورا نحو هذا المال، شعورا إيجابيا نحوه، إلا إذا أدخل في قلبه شيئا من حبه، وإلا فإن الإنسان لن ينهض بهذه المهام لأنه لن يستعين بالمال. وبالتالي صح التعبير، ومن ثم فإن الناس سيدبرون ويعرضون عن الوظيفة التي أقام الله الإنسان عليها في هذه الحياة. عمارة الأرض مهم من أعظم المهام، إن لم تكن هي المهمة الأولى والأخيرة التي كلف الله الإنسان بها فوق هذه الأرض. وقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه، أي كلفكم بعمارته. العمارة هنا العمارة بمعناها العام، بمعناها المادي ومعناها الحضاري. كلفكم بعمارة الأرض. كيف يكون السبيل إلى عمارة الأرض؟ إلى زرعها، إلى بناء البيوت عليها، إلى إيجاد رابطة إنسانية لاستغلال خيرات الأرض التي في باطنها وخيراتها التي على ظاهرها، وتجنيد ذلك كله وتوظيفه ثم يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف السبيل الى هذا؟
السبيل الى ذلك في حكمة الباري وهو الحكيم الخبير ان يغرس في قلب الانسان تعلقا بهذا المال. قد يقول احدكم طيب بدون تعلق، لماذا التعلق؟ اذا امره الله فليطع، اذا امرني الله عز وجل ان اجمع المال لانفقه على اسره وانا ابني اسره مسلمه، فيمكن ان اسعى لجمع المال بدافع من الامر الالهي، اي بدافع من كوني موظفا عند الله في جمع المال والكدح. ممكن يكفي بدون ما يكون قلبي محب للمال؟ لا، لا يتم هذا. لو ان الانسان ترك لامر الله وحده ولو سعى الى جمع المال بسائق من كونه موظفا عند الله في هذا الامر فقط لتغلب شعور الانسان بانه راحل عن هذه الدنيا وانه غدا ميت وانه سيترك هذا المال كله لغيره، لتغلب هذا الشعور على نشاطه الوظيفي. يتخيل كل واحد منا لو انه ما في يعني للمال حب في قلوبنا ابدا، نعم حتى ما ننخدع بالمال، ولكن راى طلبا منا ان نبني ونزرع ونغرس ونجمع المال لاولادنا، وكلفنا ان نتحرك في هذا النطاق بدافع من هذا الامر الوظيفي دون وجود حب في قلوبنا للمال، وكل منا يعرف اننا غدا ميتون وسبق الموت امام ابصارنا، وكنا نودع راحلا ونراه كيف يدفن في قبره وهو لم ياخذ معه من هذه الدنيا شيئا. من منا سيرشد سعيا وراء جمع المال؟ من منا سيرشد سعيا وراء بناء وراء زرع وراء عمل وراء استنباط؟ من؟ كل واحد منا يذهب الى بيته ويعزل في داره وهو يستر مخاوفه من الموت ويتخيل ما سيراه فيما بعد. وهكذا فان الناس يتقاعسون عن عمارة الأرض لأن شبع الموت يخيفهم ويشغلهم عن القيام بهذا الأمر. فكانت الحكمة الإلهية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يجعل الله في قلوب عباده حبا لهذه الوسيلة الأساسية لعمارة الأرض وهي المال، حتى يعينهم هذا الحب على النهوض بهذا الواجب. تلك هي الحكمة، وهذا شأن كل الأمور الأخرى. يعني أن نحن ناكل، كل واحد منا يأكل، والأكل وظيفة من أخطر وظائف حياة الإنسان، باستعار ينمو كيان الإنسان ويتغذى ويقوى قطعا. لكن أرأيت لو أن الله سلب منا حب الطعام والشهوة إليه وأمرنا أن نأكل بدافع وظيفي كما يتجرع المريض الدواء فقط، لو أن الله هكذا فطر الإنسان، الإنسان يجد أن مهمة الإقبال على الطعام مهمة شاقة جدا جدا وعمل عسير جدا يتبرم منه خلال بضعة أسابيع أكيد. فكان من حكمة الباري وهو الحكيم الخبير أن حبب إلينا هذه الوظيفة حتى تكون هذه المحبة عونا على قيامنا بها. الزواج وظيفة من اخطر الوظائف التي تحقق جزءا هاما من معنى قول الله عز وجل واستعمركم فيه. لكن ارأيت لو ان الانسان هرع الى الزواج بدافع من امر الله فقط عقب انصياعا لامر الله دون ان يشعر ان في داخله اندفاعا الى عقد الزواج ودون ان يجد حبا في كيانه الداخلي بالاقتران بالمرأة وبالمرأة بالاقتران بالرجل، وكان الامر كذلك لكان الزواج وظيفة من اشق الوظائف وامرا يتضرر منه الانسان بل يشمئز منه الانسان. فكانت الحكمة الالهية تقتضي ان يحبب الى عباده هذه الوظيفة وأن يحبب إلى عباده الطعام والشراب وأن يحبب إلى عباده جمع المال أيضا حتى يكون هذا الحب عاملا للإنسان في الطريق إلى القيام بهذه الوظيفة التي أمره به. لكن هنا تظهر الحاجة إلى الدين، هنا تظهر الحاجة إلى الدين. دائما الفطرة الموجودة في الانسان هي بذور الحياة الانسانية الصحيحة، لكن الدين هو المنظم لهذه الفطرة. كل شيء بحاجة الى فطرة ونظام، ما في شيء بتحقق بنظام دون فطرة او بفطرة دون نظام، ما في شيء. الارض فطرها الله عز وجل ان صح هذا التعبير، يعني جعلها الله عز وجل بالفطرة قابلة للاستنبات قابلة للنبات. لكن يا ترى هذا يكفي؟ لو ان الانسان لم ينظم عملية النبات في الارض ولم يرعى ارضه ولم يراقب عن طريق الفلاحة عن طريق التعشيب عن طريق الرعاية عن طريق التسميد، فإن هذه الفطرة لن تحقق له شيئا. ستجد أن الأرض أخرجت لك أخلاقا وأنشادا من النباتات التي اختلط فيها الفاسد بالصالح وأصبحت مهمة الإنسان أمامها عسيرة ولا يستطيع أن يستفيد من نبات الأرض. إذا الباري عز وجل جعل الأرض بالفطرة قابلة للنبات ثم سلطك عليها من أجل أن تنظم نباتها ومن أجل أن تفلحها ومن أجل أن تنظفها من الأحجار ومن أجل أن تضيف الى تربتها ما يمكن ان يقويها ويعينها على النبات. كذلك الباري عز وجل كما ان طبيعه الارض لا تغني عن مهندسين زراعيين يرعونها ويراقبونها ويحرسونها، كما ان هذه الارض لا تستغني عن هذا النظام، فكذلك طبيعه الانسان في تعلقه بالمال شيء مهم، لكن لا بد من ان يقيد بماذا؟ بنظام موجه الانسان ويجعله يتعامل مع المال معامله سليمه صحيحه. هذا النظام من اين ياتي؟ هذا النظام تكفل به، وتلك هي حاجة الدين في حياة الإنسان. كذلك فكرة الزواج، الإنسان بطبيعة الحالة عنده حب الاقتران الجنسي، هذا شيء طبيعي ولا بد أن يكون هذا، لكن هذه الفكرة ما الذي يسلمها في سلمها الصحيح؟ وما الذي يعطيها ثمارها الطبيعية المفيدة النظام. ما الذي يتكفل بالنظام؟ الطفل في طفولته مفطور على اللعب، واللعب وظيفة كما يقول علماء التربية من أخطر الوظائف في حياة الطفل، وظيفة مهمة. لكن وظيفة اللعب عند الطفل تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظام، إلى نظام يوجه طبيعة اللعب عند الإنسان حتى تجني من لعبه ثمارا تفيده للمستقبل. هذا النظام من أين يأتي؟ من الدين. الفكرة الموجودة التي بثها الله في الأرض وفي حياة الإنسان من حب للمال ومن حب للجنس وكل الأشياء الأخرى، هذه الفكرة تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى رعاية، وهذا التنظيم من الذي تكفل به؟ شيء واحد لا ثاني له، ألا وهو الدين. لذلك نعود نقول هذا هو جوابنا عن هذا السؤال. لا يمكن للإنسان أن ينهض بواجباته التي كلفه الله عز وجل بها ليشترك مع بني جنسه في إقامة صرح الحياة، لا يستطيع إلا إذا أحب هذه الوظيفة. مو الناس لازم الواحد يحب وظيفته، ما بينجح في عمله الوظيفة إلا إذا كان يحب وظيفته. كلام صحيح. فمن كان يسعى إلى وظيفته وهو لها كاره لا يمكن أن يفيد المجتمع به. وهكذا فعل الباري عز وجل بعباده، وضع بين جوانحهم حب المال، ثم انه سلط الدين على هذا الحب ليكون منظما وليكون ناجما وليكون مخففا من الغلا. نعم، لذلك ما في اي تعارض بين قول الله في اول الايه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وبين قوله في آخرها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بل أول الآية وآخرها عبارة عن دواعين مزيجهما يصلح حياة الإنسان. ولو أن الإنسان ترك للحب لحب المال والشهوات دون توابع من نظام الإسلام لأتلفه ذلك الحب، ولو أن الإسلام ترك لهذا النظام دون حب إله لما استطاع أن يقوم وينهض بهذا الأمر الذي كلفه الله عز وجل به إطلاقا. ولذلك كان على المسلمين أن يتجهوا إلى دين الله عز وجل بكل شراشرهم كما يقولون، بكلياتهم العقلية والوجدانية، لأنهم لم يجدوا توابع تحميهم من منزلقات الوظيفة التي كلفهم الله بها إلا توابع الدين. فالدين ماذا يصنع بهذا الإنسان الذي يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لو كان لابن آدم واد من ذهب لاتقى إليه واديه. ماذا يصنع الدين؟ الدين ما بي إنه نعم انفض يدك من المال، معاذ الله إطلاقا. إذا لتعارض الدين مع نفسه. ولكن الإسلام، ونحن بالدين تبع الإسلام هنا، ولكن الإسلام يذكرك إلى جانب حبك للمال بأنك راحل عن هذه الدنيا تارك لها، وأنك تعبر بها عبور سبيل. ويلفت الباري عز وجل نظرك الى ان الحياة الاخرة التي انت مقبل عليها هي حياة يقينية قطعا، لا يكون عندك ريبة ولا لحظة، انت مقبل الى هذه الحياة، يقوي في نفسك اليقين باقبالك على تلك الحياة حتى اذا امتلأ قلبك يقينا بذلك نبهك الله عز وجل الى انها حياة باقية ليست زائلة لا تنتهي، والى ان تلك الحياة ان ختم الله عز وجل لك دنياك هذه برضاه عنك فيها خير لا لم ينضج بشائبة شر، ما فيها منغصات شأن هذه الحياة الدنيا، الدنيا الباري عز وجل في السماوات ما يعني حكمة رب العالمين شيء يذهل لها العقول، صحيح علق قلبك بالمال لكن جعل في كل لذة غصة وجعل في كل مغرم مغرمة، كل جائز الدنيا مزجها ربنا سبحانه وتعالى بشيء من المصائب بشيء من الصعوبات بمآسٍ حتى تدرك أن طبيعة لذة الدنيا ليست مما يركن إليه الإنسان، وضعها قابل يبهق إلى أن حياتك الآخرة التي أنت مقبل عليها إن أنجزت أوامر ربك كما طلبني وإن ختمت لك حياتك بخاتمة حسنة فإن الله سيكرمك بخيرات لا منغصات فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم، ومن شأن هذا الإنسان إذن كلما سكر بشأن لذائذ الدنيا مآتيها تكبر، كل اثنان بشأن رغد الدنيا مصائبها تنبيه حتى يكون مشدودا الى اخرته. ومن هنا فالباري عز وجل بهذا الدين الذي اكرم به عباده يجعلهم قادرين على ان يمسكوا الدنيا فلا تفلت من ايديه، وفي نفس الوقت يكون صاحب غير سكارى حتى لا تكون الدنيا هي المهيمنة عليها، ما صاحون يقضون يسيرون الدنيا ولا تسيرها وقلوبهم مشدودة الى المصير الذي سينتهون اليه بدون رجل. هذه مهمة الدين في حياة الانسان، ونتيجة هذا الإنسان أن طبيعته تتغير ما تتغير، لكن يتغلب حب الباقي على حب الفاني، وهذا هو الدين الذي أمر به الإسلام. لاحظوا كلام المصطفى لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح في أوائل حياة سيدنا حكيم بن حزام الإسلامي، يقول جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مال من الغنائم سألته فأعطاني، يعني سأله مال فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، هذه سورة عن معنى قول رسول الله لو كان لابن آدم واد من ذهب لاستغى إليه واديا، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وقتنا، قال له والله تمام، أعطاه تمام، قال له تمام، نعم. ولو أن حكيما سأل رسول الله الرابعة والخامسة والسادسة لأعطاه، هذا جزء من التربية، هذا هو الجزء الذي يعبر عن فكرة الإنسان. ثم ما هو الجزء الثاني؟ الجزء الاول تممه الجزء الثاني، لما اكتفى حكيم كان شو اكتفى منذ الخجل، والا فالامر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغى اليه واديا وواديين وثالثا
لما افتقر قال له رسول الله يا حكيم ان هذا المال قدرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه يعني اخذه وهو غير متعلق به اخذه وهو على استعداد ان ينفقه من اخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع لم يدع العليا خيرا من اليد السفلى هذا هو الدين الثاني من التربية وبما ان حكيما كان مسلما وكان مثالا للرجل المسلم بفطرته وبالنظام الاسلامي التابع لهذه الفطره تاثر سيدنا حكيم قال والله يا رسول الله لا ارجع احدا بعدك ابدا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلب شيئا جاء ابو بكر فكان يعطيه عطاءه فلم يكن يقبل جاء عمر فكان يعطيه عطاءه فلم يكن يقبل الحقيقه ان طبيعه حكيم لا تغيرت ولكن شيء واحد وجد في كيانه انه اثر الباقي على الفاني فكان مثالا للزهد الذي نبهنا اليه رسول الله وللزاهد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما علاقه هذا الكلام بقوله فيما بعد ويتوب الله على من تاب؟ وانما ساق الامام النووي هذا الحديث بهذه الكلمه لأننا في باب التوبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن الإنسان ولكن كل إنسان مدعو إلى أن يتوب من هذا الطب. كل إنسان مدعو إلى أن يضع الكوابح فلا يضع نفسه تجمح هكذا على غير هدى. وإن تاب الإنسان من هذا الطبق وقيد مشاعر نفسه بضوابط الدين فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته. أي الإنسان إذا سمع هذا الكلام قال إيه والله أنا من هذول الناس حقيقة الآن عند الناس. ما علاج هذا الإنسان؟ علاجه أن يقف بين يدي ربه فيقول يا رب أنا تبت إليك فتب علي. أنا لن أمد يدي إلى مالك إلا من حلمي. ولن أستعمل مالا رزقتنيه إلا من وجهي. ولن أبتغي بسياستي المالية إلا وجهك. إذا عاهد الانسان ربه على هذا الله عز وجل يقبله عنده ويوفقه لهذا ويخفف ولواء نفسه في حب المال. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام ويتوب الله على من تاب اي على من تاب. مثل سيدنا حكيم علمه رسول الله فتاب وتوبته تعني انه صار في الطريق المتفق مع شرع الله عز وجل قلبا وقالبا. هذا هو معنى هذا الحديث الصغير في الفاظه العظيم في مرماه ومعانيه. والمسلمون في كل عصر مدعوون الى ان يتعاملوا مع الدنيا على هذا الاساس. ولو انهم كانوا يتعاملون مع الدنيا على هذا الاساس لحققوا ثمرتين عظيمتين. الثمره الاولى انهم كانوا ينافسون ويسابقون عشاق الدنيا من الغربيين والشرقيين ينافسونهم ويضربونهم في هذه المنافسه لان الله عز وجل يقولهم. الثمره الثانيه أن المسلمين وهم ينافسون خصوم الدين إلى الاستفادة من الدنيا ومقوماتها وأسبابها فإن قلوبهم تبقى
حرة بعيدة عن ان يستعبد علما، لا يتعشقونها، لا يفكرون بهذه الاموال، لا يلهثون وراءها، تبقى عقولهم وقلوبهم مع مولاهم وخالقهم، وتبقى الدنيا مجرد مطيه يسوقونها ويوجهونها في الطريق الذي امر الله سبحانه وتعالى. ارايتم الى امه تستخدم المال من هذا الطريق كيف يكون شانها في الدنيا؟ الاجانب نقطه ضعف عندهم ان الدنيا تسكرهم وتدمنهم، قلوبهم واوطانهم ودنياهم كلها منصرفه الى رب اخر غير الاله الذي يتظاهرون بالايمان به. هذا الرب ما هو؟ الدنيا المالكة. نعم، هذه هي نقطة الضعف عندهم. لكن نقطة الضعف هذه لا تظهر الا من خلال وجود امة مسلمة تسير على خط معتدلا وفق كما قال الدار سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عندئذ يظهر تخلف الأمم الغربية كلها، لكن نحن متخلفون أكثر. أولئك ينهتون وراء الدنيا وقلوبها المتعشقة لها، ونحن ماذا؟ نحن قلوبنا فارغة عن ديننا وأيدينا فارغة عن دنيانا، فلا على دين عثرنا ولا دنيا جمعنا. وهذا هو شأن الأمة التي كانت مسلمة يوما ما، ثم إنها اقتنعت من الإسلام الحقيقي بأثره ومظاهره وكلماته وشعاراته. الباري عز وجل يقول كما تعاملني اعاملكم. نعم، هذا هو معنى هذا الحديث الذي قرانا منه. الحديث الثاني وهو اخر احاديث هذا الباب، يروي ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد أو فيستشهد. متفق عليه، رواه الشيخ. كل شيء كلمة يضحك، ما معنى يضحك؟ الضحك بالمعنى المعروف لدينا مستحيل على الله. الضحك عبارة عن حالة بشرية طبيعية عند الإنسان خاضعة لعوامل نفسية، نعم، وجسمية. هذه العوامل الباري عز وجل مبرئ منها. اذا قولا واحدا ليس المراد بالضحك هنا الضحك الذي نعرفه نحن. اذا ما المراد بقول المصطفى يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين؟ بعض العلماء وهم جمهور من السلف، مثل جمهور من السلف، قالوا نحن ننسب الى الله ما نسبه رسوله اليه دون اي تاويل ودون اي تشبيه. ايضا نقول نعم كما قال رسول الله يضحك ضحكا يليق بربوبيته، وهو غير الضحك الذي نعرفه نحن. المتاخرون او بعض السلف ايضا قالوا كلمة الضحك هنا كناية عن رضا الله وعن حبه لحالة رجلين هذا شأنهما، ولعل هذا التفسير الثاني هو الذي يقتله الانسان عندما يحاول ان يدرك ابعاد المعاني العربية الخاضعة للكنايات والمجاز ونحو ذلك. نعم، من هما هذان الشخصان اللذان
قال المصطفى عنهما هذا الكلام. رجلان يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنة. شرح النبي عليه الصلاة والسلام، يقاتل الاول في سبيل الله فيقتل. زاد من الناس قتل انسانا مسلما فقتل. بعد ان قتل هذا الرجل المشرك الملحد الكافر انسانا مسلما، بعد قليل بعد زمن طويل او قصير اكل القاتل ايضا. فلا كلاهما في الجنه. سيدنا خالد بن الوليد الم يقتل مسلمين كثيرين ثم تاب وامن بالله عز وجل ثم مات. يجتمع القاتل والمقتول تحت رضوان الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. الحديث شاهد في هذا الحديث ان الرجل الملحد او الكافر الذي قتل مسلما ما الذي بيض صفحته عند الله وقد كانت سوداء؟ توبته، ايمانه بالله عز وجل. تاب اي امن بالله عز وجل ان كان كافرا. تاب يعني ندم على قتله وعزم على عدم الرجوع الى مثل ما فعل، هذا هو المراد ان كان مسلما. ثم مات الرجل حتى ولو لم يعمل اي عمل صالح. القاتل والمقتول هنا في الجنة ام في النار؟ في الجنة. وهو شيء يبعث يعني على المعنى الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرضى الله عنهما. ونبه حتى لا يسأل بعض الاخوة ايضا انه قد يقول كيف هذا تاب؟ بما في عليه عقاب في قصاص في كذا. نقول اذا ارتفع امره الى الحاكم لا بد من القصاص او لا بد من الدين. لكن ان لم ارتفع امره الى الحاكم وطالت مشكلته كما قال رسول الله او ستره الله عز وجل، بقي الامر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى زائد الكفارة بالدور التالي كفارة القتل. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها. الرقبة هذه كفارة، ما في رقبة بطعم 60 مسكين بسن 60 يوم. هذه من تتمة التوبة التي تكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كذلك ارتكاب الفاحش، كذلك اي شيء. نعم السرقة، لو ان انسانا سرق مالا ولو لم يرتفع امره الى الدولة ولو لم ترتفع مشكلته الى القضاء، اذا تاب الى الله ينبغي ان يخرج من ماله القدر الذي سرق فيعيده الى المسروق منها ان كان يعرفهم، او يضعه في مصالح المسلمين ان كان لا يعرفهم لا يستطيع ان يعرفهم. هذا هو حكم التوبة فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع. وهنا ينتهي باب التوبة ونبدأ بعد ذلك بباب الصبر، واظن ان الوقت قد ادركنا. والحمد لله رب العالمين.